إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن من أعظم قواعد الإسلام وأركان الإيمان أن تحب ما يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله، أن تحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبغض ما يبغضه رسولك صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جاء الحديث الصحيح العظيم الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يلقى في النار. في هذا الحديث الصحيح قواعد في المشاعر، فإننا متعبدون بمشاعرنا، متعبدون بحبنا وبغضنا، بكرهنا وميلنا، إننا متعبدون بذلك لله الواحد القهار. وكثير من الناس يظن أن العبودية بالأفعال بالحركات، وبينما يغفل هؤلاء عن قاعدة مهمة ومسألة عظيمة، وهي أن المشاعر داخلة في العبودية، وأن الإنسان مسؤول عن محبته وبغضه وعن ميله وكرهه. ولذلك فإن من قواعد الإيمان أن تحب الأفعال التي يحبها الله، وتبغض الأفعال التي يبغضها الله، أن تحب الأشخاص الذين يحبهم الله، وتبغض الأشخاص الذين يبغضهم الله، وأن تحب الأماكن التي يحبها الله، وتبغض الأماكن التي يبغضها الله، وهكذا وهكذا من الأفعال والأشخاص والأماكن وغير ذلك، عليها مدار محبة المؤمنين وبغضهم بحسب النصوص الشرعية. فإذا قرأت في القرآن بأن الله يحب المؤمنين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الصادقين، فإنك تحب الإحسان والإيمان والصدق. وإذا قرأت في القرآن أن الله لا يحب كل خوان أثيم، أن الله لا يحب المتكبرين، فأنت تكره هذا الفعل وأهله. وإذا قرأت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، التقي الذي يتقي الله ويستغني عن خلق الله ويخفي أعماله من أعين الناس، فأنت تحب هذا الفعل وأهله وتكره عكسه. وإذا قرأت أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فأنت تحب إتقان العمل وتسعى إليه وتحسن العمل وتضبط العمل، العمل الصالح، سواء كان عبادة كصلاة أو غيرها، أو كان إحسانا إلى الخلق أو واجبا من الواجبات، فإنك تسعى إلى إحسانه والقيام به على أتم وجه. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقوله: إن الله محسن يحب الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شطرته ثم ليرح ذبيحته. فأمر بالإحسان وأخبر أن الله يحبه، ثم ضرب مثلا على الإحسان وهو الإحسان في ذبح البهائم بأن يحد الشفرة حتى لا يعذب البهيمة، ويريحها عند رجعها، ويسقيها قبل ذبحها، ولا يذبحها أمام أخرى، ولا يحد الشفرة أمامها وهي تنظر إليه فيميتها موتاه. فتأمل كيف أمر بالإحسان وضرب على ذلك مثلا في ذبح البهائم. وإذا قرأت أن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجود، يحب معالي الأخلاق ويكره استفسافها كما جاء في الحديث الصحيح، فأنت تكرم الضيف وتكرم المسلمين، بل وتكرم الكافر لأجل دعوته إلى الله تعالى، وتجود بمالك ونفسك ووقتك في سبيل الله، وأنت تحب معالي الأخلاق كالحياء والصدق والكرم والجود والإحسان، وتكره استفساف الأخلاق لأن الله يكره ذلك. والله تعالى عفو يحب العفو، فأنت تعفو عن خلق الله عز وجل بما كان من الدين، تعفو إذا كان للشريعة مجال للعفو وأجرك على الله عز وجل، تعفو عمن أخطأ عليك، تعفو عمن أساء إليك، والله يعطيك ويأجرك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا قرأت في الحديث الصحيح أن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فأنت تحب الحياء وتتخلق بالحياء وتستحي مما يستحيى منه وتستتر مما يستتر منه، فتستر العورة حتى لو كنت خالية، فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. وكذلك فأنت تستر على عباد الله من يستحق الستر ويجب عليك الستر في حقه أو يستحب، ولا تستر من لا يستحق الستر، بل يكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضحه ليجتنبه الخلق، كما إذا أعلن فساده فإنه لا حرمة له بإعلانه. وإذا قرأت أن الله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، فإنك إذا أعطاك الله مالا تري من أثر نعمة الله عليك، ومعنى ذلك ألا تبخل على نفسك فتلبس الدنيئة والمرقع ونحو ذلك والوسخ وقد آتاك الله النعم. وكذلك فإن هذا لا يتعارض مع كتم النعمة خوفا من الحاسد أو التواضع لله بترك اللباس الجيد الحسن، وكذلك لا يتعارض مع إظهار مع كتم المزيد منها خشية البغي والخيلاء، ولا يتعارض مع ترك الإسراف، ولكن يتعارض مع البخل، يتعارض مع التقتير على الأهل والولد، يتعارض مع تعذيب النفس. ولذلك فإذا آتاك الله نعمة فليرى أثرها عليك، ويتجمل لصلاة العيدين والجمعة ومجامع المؤمنين وغير ذلك من المناسبات الشرعية. وإذا علمت أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، فإنك تتخلق بأخلاق الرفق فتكون سهلا وتكون رفيقا، فلا تكن غليظا ولا تكن في ذات الوقت شديدا عسيرا، بل كن منقادا للمؤمنين، يسيرا في أمورك، يسيرا مع أهلك في بيتك. وإذا علمت أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطست فاحمد الله وشمت من حمد الله بقولك يرحمك الله، وكذلك اكتم تثاؤبك وغض منه وأغلق الفم وغض الصوت وغط بيدك فمك، لأن الله يكره التثاؤب الذي هو دليل الكسل، والشيطان يحبه لأجل ذلك. وإذا علمت بأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإنك إذا كنت في شيء جاءت الشريعة بالرخصة فيه كجمع الصلاة وقصرها والمسح على الخفين ونحو ذلك، فأنت تكون به عبادة لله مع أنه أيسر من عدم فعله، لكنك تفعل هذا اليسير لأن الله رخص لك فيه، وتتقرب إلى الله بالرخصة ولا تترك الرخصة ولا تشدد على نفسك، فإن الله لا يحب ذلك. وإذا علمتم يا معشر الباعة والمشترين أن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، يا معشر الدائمين والمستدينين، إذا علمتم ذلك فعليكم أن تكونوا في غاية السماحة في بيعكم وشرائكم واقتضائكم ديونكم. وكذلك إذا علمتم أن الله سبحانه وتعالى يحب غيرة ويبغض أخرى، ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، لا ترضى بأن يكون هناك موقف مريب في بيتك من زوجتك أو ابنتك، فإن الله يحب الغيرة حينئذ إذا قام قائم الريبة ودع الداعي إلى الشك وظهرت البوادر من الأفعال والأقوال السيئة، فيجب أن تكون حينئذ صاحب غيرة، والله يحب هذه الغيرة. فأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة، كهؤلاء الموسوسين الذين يظهرون التشديد على أهاليهم وزوجاتهم لا لأدلة رأوها ولا لأقوال سيئة سمعوها ولا لأفعال مشينة رأوها منهم، وإنما هي وسوسة وشك واضطراب وبواعث من الشيطان لا مستند لها في الواقع، فهذه غيرة يبغضها الله فأنت تترك ذلك. وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل في القتال واختياله عند الصدقة، أي لكي يشجع غيره عليها، لكي يشجع غيره عليها، ولا شك أن هذا شيء في القلب والله أعلم بالنوايا. وأما الخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في البغي والفخر، كأن يبخر بنسبه أو يبغي على الناس فيظلمهم. وإذا علمت أن الله وتر يحب الوتر فإنك تصلي صلاة الوتر، وكذلك تقطع في الاستنجاء والاستجمار على وتر، ونحن ذلك من المناسبات التي جاءت الشريعة بها في الإيتار كالثلاث والسبع ونحوها، وقد جاء ذلك في كثير من الأدعية أنها تكرر ثلاثة أو سبعة، وهذا وتر والله يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وكذلك إذا علمت أن صلاة الجماعة كلما كثر أفرادها كان أقرب إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، فأنت تسعى لصلاة الجماعة مع الجماعة الأكثر وتكثر الجماعة وهكذا. وإذا علمت عن ألفاظ يحبها الله كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، وذكر ذلك، فأنت تكثر منه. وإذا علمت أن أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، فأنت تسعى في حاجات المسلمين، تقضي معاملة لهذا، وتلهي مشكلة هذا، وتقوم مع هذا في سداد دينه، وتدعو هذا الجائع إلى طعام أو توصله إلى بيته، وتقوم مع هذا بكشف كربته وإنهاء أزمته، وبذلك تكون ممن يحبهم الله عز وجل. وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا قيره، وأحب الفأل الحسن. فأنت تحب الفأل الحسن وتتفاءل بالأسماء الحسنة والأشياء الحسنة، وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم. لما جاءه سهيل، وهكذا في جميع الأشياء والمواقف، لست بصاحب تشاؤم، لا تتطير بصوت غراب ولا بومة ولا برقم ولا نحوه من الأشياء التي يتشاءم بها الكفار، ولا بيوم الأربعاء ولا بغيرها. فأنت يجب أن تكون صاحب عقيدة سليمة في ذلك كله. وإذا علمت عن أشياء يبغضها الله فأنت تبغضها، فإن الله يبغض الأرد الخصم الذي يكثر الجدال والمخاصمة، صاحب الجدال والمخاصمة، صاحب المشكلات الذي يثيرها ويدخل فيها، من أبغض الناس إلى الله. وإذا علمت أن أبغض الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكذب كما جاء في الحديث الصحيح، فأنت لا تكذب وتكره الكذب والكذابين. وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، فأنت لا تلعن ولا تسب ولا تشتم ولا تأتي بهذه الألفاظ الجارحة ولا المشيلة، تكون عف اللسان طيب الكلام حتى يحبك الله عز وجل. وانظر إلى عامة أهل الشوارع ما هي ألفاظهم، فالله تعالى يبغضهم ويبغض شأنهم. وهكذا، وإذا علمت أن الله تعالى يكره الإسبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، فإنك لا تجعل ثوبك أطول من الكعبين ولا أدنى منهما فضلا عن أن تسحبه على الأرض، فهذا فعل المسبلين، والله لا يحب المخيلة ولا يحب الإسبال. فهذه أفعال وأقوال. وأما الأماكن فإن الشريعة قد جاءت بأماكن يحبها الله وأماكن يبغضها الله، فأنت تحب الأماكن تلك وتسعى إليها، وتبغض في المقابل الأماكن الأخرى وتنفر منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرج. فأنت تحب مكة لأجل البيت الحرام الذي فيها، وتسعى إليها وتسافر إليها وتحن إليها وتشتاق إليها لتقوم بالعبادة فيها. وكذلك إذا علمت أن أحب البقاع إلى الله المساجد، فأنت تحب المساجد وتأتي المساجد وتغشى المساجد، وإذا رأيت المسجد حنت إليه نفسك وتعلق به قلبك واضطرب وجدانك لأجل رؤيته، لأن الله يحب المساجد. وإذا علمت أن الله يبغض الأسواق فأنت تنفر منها لكثرة ما يحدث فيها من اللغط والكذب والحلف واليمين الفاجرة، والبيع على بيع المسلمين، والشراء على شرائهم، وبيع النجش ونحو ذلك من المنكرات، والشيطان ينصب رايته في السوق، وما يحدث فيها الآن من الفجور والمعاكسات ومقابلة الفتيان للفتيات وغير ذلك من المحرمات كأركاب الأجنبيات في السيارات، لا شك أنه دليل واضح على بغض الله تعالى للأسواق. فأنت تبغضها لما فيها من المنكرات، ولا تأتيها إلا للحاجة، لكن لا يكون همك التسكع فيها ولا إضاعة الأوقات فيها ولا النزول إليها لمعصية الله، كما ينزل أكثر الشبان اليوم إليها لأجل الحرام. ولذلك أعلم أن هذه المسألة لها معنى عظيم، أن تحب الأماكن التي يحبها الله كمكة والمدينة وبيت المقدس ومجالس الخير والذكر وحلق العلم، وأنت تبغض كذلك أماكن الفسق والفجور ومحلات الغناء والفيديو والأسواق المليئة بالمنكرات ومجالس الشر ونحو ذلك من الأماكن، كالذهاب إلى بلاد الكفار وبلادهم لأجل السياحة ونحوها. اعلم أن المحبة والبغض لو صارت في نفسك كما يريد الله لغنمت خيرا كثيرا واكتفيت شرا عظيما، لكن أين أصحاب العقول؟ أين الذين يعقلون؟ ومن القواعد العظيمة يا عباد الله أن تحب الأشخاص الذين يحبهم الله وتبغض الأشخاص الذين يبغضهم الله تعالى. وعلى رأس من نحب من البشر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده: ليأتين على أحدكم يوم ولا أن يراني ثم لا أن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم، أحب إليه من أن يأتيه مثل أهله وماله. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يشتريها بأهله وماله. وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم المهاجرون، وكذلك الأنصار الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب محبتهم. لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فالذين يبغضون الصحابة ويبغضون الأنصار فإن الله يبغضهم ويكرههم ويمقتهم. وهذا من جهة العموم، ومن جهة الخصوص نحب أشخاصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم وأخبر بحبهم، بل أمر بحبهم، كما قال: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. وكذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وقد أخبر أنه يحب عائشة من النساء، ومن الرجال يحب أباها وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو أحب أصحابه إليه على الإطلاق، وهو الذي وافاه بنفسه وأهله وماله، وهو الذي واساه بنفسه وأهله وماله. وكذلك نحب حسنا وحسينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن بغضهما فقد أبغضني. وقال في الحديث الحسن: هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. ونحن نشهد الله على محبتنا للصالحين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عن الجميع. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عادى عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله، كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره. فإذا أيها المسلمون، نحن ننطلق في محبتنا للأشخاص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحبونه، وممن يحبون نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب ما تحب، وممن يبغض أعداءك ويبغض ما تبغض. إنك سميع الدعاء، اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقاربوا وأوسعوا لإخوانكم وافسحوا يفسح الله لكم. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله، الداعي إلى سبيله والناصر لدينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنهم وعنا يا رب العالمين. عباد الله، إن مسألة المحبة للأشخاص مسألة خطيرة جدا، فهي داخلة في صلب الإيمان، ولا يجد العبد حلاوة الإيمان إلا بها. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فاسأل نفسك يا عبد الله في هؤلاء الناس الذين تحبهم، لماذا أحببتهم؟ هل هو من منطلق شرعي أم لا؟ وفي الناس الذين أبغضتهم وكرهتهم، لماذا أبغضتهم وكرهتهم؟ هل لأجل الله أم لا؟ وبذلك يتبين لك حقيقة إيمانك. إذا سألت نفسك هذا السؤال: لماذا أحب فلانا وفلانا وأقربهم، ولماذا أبغض فلانا وفلانا وأجافيهم؟ فإذا رأيت أنك تحب أولئك الأولين لأجل صدقهم وتقواهم وإخلاصهم وإيمانهم، فاعلم بأنك مؤمن. وإذا رأيت أنك أبغضت آخرين لأجل فسقهم وسوء خلقهم، لأجل معصيتهم وتمردهم على أوامر الله تعالى، لأجل كفرهم ونفاقهم، لأجل اعوجاجهم، فاعلم أنك مؤمن. ولكن إذا تبين لك أنك أحببت فلانا لماله، وأحببت آخر لشكله، وأحببت ثالثا لمنصبه، وهم فسقة من الفساق، فاعلم بأن إيمانك في خطر، واعلم بأنك مجاف للإيمان، وأنك لا تذوق حلاوته، وأنك فاقد لشيء عظيم من مزاياه. فراجع نفسك وصحح ميزانك. وإذا رأيت نفسك تكره عبدا لله صالحا، شكورا حليما، حسن الخلق، لا يعاب في دين ولا خلق، فاتهم نفسك واعلم أن الخلل منك، وراجع أمرك، واسأل الله أن يسدد خطاك وأن يجعل شعورك على ما يحب ويرضى. وهذه المسألة، مسألة الصداقات الحميمة والعلاقات الوطيدة والمحبة القلبية، خلط فيها كثير من الناس. يجب عليك بمجرد أن يهتدي فلان للإسلام أن تحبه محبة عظيمة، وإذا دخل كافر في الإسلام أن ينقلب بغضك إلى محبة. وفي ذات الوقت إذا تردى رجل كان مسلما أو كان تقيا إلى مهاوي الرذيلة والفساد، وبدأ يفسق ويسافر لأجل المحرمات، فإنه يجب عليك أن تبغضه. إن معيار الحب والبغض بحسب ما يظهر أولئك الأشخاص وما يظهر عليهم من الصلاح والفساد والتقوى والفسق ونحو ذلك من الأمور. هذا هو الميزان الذي اضطرب عند كثير من الناس، وصارت مؤاخاتهم على أمر الدنيا، وعلاقاتهم لأجل الدنيا، وصداقاتهم للمصالح الشخصية، وزياراتهم للمنافع المادية، واقتراب بعضهم من بعض على هذه الأسس. ولذلك ترى الصالح مباعدة والفاسد مقربة، الفاسق في المجلس والصالح خارجة. لأجل ذلك اضطربت الأمور وعم الظلم والفساد يا عباد الله. وهذه قصة رواها لي صاحبها مع صاحبه، كان زميلا له في الجامعة قبل الهداية، وكان على غير صلاح وهداية، وكان صاحبه يعزف العود ويظهر المعصية ويترك الصلاة ويحب الأغاني ويفعل المنكرات، فهدى الله تعالى ذلك الصديق، صديق هذا الفاسد، هداه إليه، فحل محل الصداقة صار محلها عداوة، صار محلها بغض، صار محلها كره، صار لا يطيقه لأجل فسقه، ولم يساكنه، وخرج عنه إلى رجل صالح آخر. ثم دارت الأيام وغادر صاحبه الفاسق الجامعة لفترة طويلة، ثم عاد إليها زائرة، فرآه من بعيد وعرفه، وهو على سواد وجهه وكلاحة منظره رأى كل منهما صاحبه، لكن النفور الذي يقتضيه الإيمان جعله يتجنب ذلك الرجل ويخالف الطريق ولا يقترب منه وإن كان بينهما عيش وملح في السابق. وفعل الآخر نفس الفعل وكأنه لم يصدق أنه تخلص من الموقف المحرج، فإنه لا يريد من ذلك الصالح أن يحرجه بالمقابلة. وبعد هذه المقابلة العرضية تخرج كل من جامعة، ودارت الأيام وتطاولت السنون حتى بلغت نحو من 10 سنين. قال ذلك الرجل الصالح: فذهبت إلى مكة يوما من الأيام ودخلت الحرم وصعدت إلى سطح الحرم، وبينما أنا أمشي أتصفح وجوه الرجال وأنظر إلى تلك الشخصيات التي جاءت للعبادة والعمرة، وأرى على أكثرهم ملامح الخير والصلاح، وإذا بي أفاجأ على نحو من 10 خطوات بصاحب الأول وصديقي الذي صادقته أيام الجامعة في البداية، ولكنه كان متغيرا هذه المرة. اللحية تكسو وجهه، والنور يعلو ويشرق في جبهته، وثيابه على السنة، وحاله خير، إنه نور يتلألأ. شخصية أخرى غير التي أعرفها، لم أكد أصدق وجعلت أقول: أهو هو؟ هل هو الذي كان يدق العود ويفعل المنكرات؟ تغيرت حاله وعجب، لقد كان يرفض الدعوة إلى الله والنصيحة في تلك الأيام. ثم تأكدت بعد ذلك أنه هو هو، ثم نظر إلي فرآني، ووقعت عيني في عينه، ومشى كل منا إلى الآخر في 10 خطوات، يقول: كل خطوة أخطوها يتبدل البغض إلى محبة، يزول البغض وتحل محله المحبة، يزول الكره وتحل محله الاشتياق، يزول النفور ويحل محله الانجذاب، خطوة خطوة في اضطراب مشاعري عجيب. يقول: لقد عشت لحظات رهيبة في تلك الخطوات العشر وأنا أمشي إلى صاحبي، إن مشاعري تتبدل مع كل خطوة، إن المشاعر تنقلب تتغير، حتى وصلت إليه فاعتنقته وتعانقنا عناقا طويلا، كان عناقا مؤثرا ومنظرا له في النفس ما له من الوقع والهيبة، والكلمات تتهدج وأنا أرحب به في ثوبه الجديد، وأنا أهنئه على مسلكه القويم. لقد كانت تلك حالة من حالات تبدل المشاعر، من بغض إلى محبة، من كره إلى انجذاب. لماذا؟ لتغير الحال. إن مثل هذه القصة أيها الإخوة تعلمنا بجلاء أنه ينبغي علينا أن تكون محبتنا لعباد الله عظيمة وكرهنا لأهل الشر كبير، فإذا انتقل واحد من هذا المعسكر إلى المعسكر الآخر أو العكس تبدلت حالنا ومشاعرنا فورا، لأن أمر الله يقتضي ذلك، أن تحب من يحب الله وتبغض وتبغض من يبغض الله. وهناك أناس في الوسط فيهم إيمان ونفاق وصلاح وفساد وحسنات وسيئات، ما هو الموقف منهم؟ نحبهم على حسناتهم ونبغضهم على سيئاتهم، لهم في قلوبنا محبة بحسب صلاحهم وبغض بحسب فسادهم، والقضية تتجزأ ولا بأس بذلك، بحسب هذا صلاح بهذا صلاحا وبحسب هذا فسادا، وهكذا تكون الأمور. اللهم اجعل محبتنا في سبيلك وبغضنا كما تريد. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا التقوى والتمسك بالعروة الوثقى، وانصر إخواننا المجاهدين، واقمع اليهود والنصارى والمنافقين، ورد إلينا أولى القبلتين والقدس الشريف يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.